الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذ الله وإياكم من النار. فما زلنا مع بداية عهد الدولة الأموية، وتكلمنا في المرة السابقة عن أسباب تشويه تاريخ هذه الدولة، ونعلم أن يعني لها سلبيات ولها إيجابيات، ولكن نكون منصفين في قراءة التاريخ. ونتكلم اليوم بإذن الله عن أول ملوك وخلفاء هذه الدولة الأموية، وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكيفية مبايعته وكونه خليفة. نعلم أنه قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم، وأثناء خروجه من صلاة الفجر في شهر رمضان، وقتل رضي الله عنه. وكانت بيعة ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنه أيضا في شهر رمضان سنة 40 هجرية، واختار الناس الحسن بعد والده، ولم يعين أمير المؤمنين أحدا من بعده. فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول: لا تخضبن هذه من هذا، فما ينتظر بي الأشقى؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عترته. قال: إذا والله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: وكيع مرة، يعني في رواية أخرى، إذا لقيته. قال علي رضي الله عنه: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وفي رواية أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني وتركتك فيهم. وبعد مقتل علي رضي الله عنه صلى عليه ابنه الحسن ابن علي، وكبر عليه أربع تكبيرات، ودفن بالكوفة، وكان أول من بايعه قيس ابن سعد. قال له: أبسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وقتال المحلين. فقال الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه، فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط. فبايعه وسكت، وبايعه الناس. وقد اشترط الحسن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بايعته، فقال لهم: إنكم سامعون مطيعون، تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت. وفي رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قالوا: ما هو؟ قال: تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت. وفي رواية ابن سعد: إن الحسن بن علي ابن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي بيعتين، بايعهم على الإمرة، وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضى به. يعني يستفاد من الروايات السابقة أن الحسن كان يمهد للصلح فور استخلافه رضي الله عنه. وقد بشر الحسن بن علي سلطته كخليفة، فرتب العمال والأمر الأمراء وجند الجند وفرق العطايا وزاد المقاتلة في العطاء 100 100، فاكتسب بذلك رضاهم، وكان في وسعه أن يخوض حربا لا هوادة فيها ضد معاوية رضي الله عنهما. وكانت شخصيته الفذة من الناحية العسكرية والأخلاقية والسياسية والدينية تساعده على ذلك، مع وجود عوامل أخرى كوجود قيس بن سعد بن عبادة وحاتم بن عدي الطائي وغيرهم في صفه من الذين لهم من القدرات القيادية الشيء الكثير، إلا أن الحسن بن علي رضي الله عنه مال للسلم والصلح لحقن دماء المسلمين وتوحيد الأمة والرغبة فيما عند الله وزهده في الملك رضي الله عنه وغير ذلك من الأسباب. وقاد الحسن رضي الله عنه مشروع الإصلاح الذي توج بوحدة الأمة، وتنازل الحسن بن علي من موقف قوة لا من موقف ضعف. ودي مهمة جدا، عشان كثير من الناس تتهم من حسن بن علي من الخور والضعف، وأنه كان لا يستطيع مقاتلة معاوية على أمره. لا، كان رضي الله عنه قويا ويملك القوة في مقاومة معاوية، ولكنه فضل وآثر حقن دماء المسلمين على أن يكون له الخلافة أو الملك من بعد أبيه رضي الله عنهما. فكما قلنا يعني الإباد لا تشير لذلك، عشان محدش يقول لك لا ده الحسن كان من موقف ضعف ولولا ضعفه لم يتنازل إلى معاوية رضي الله عنه. لا، أولا الشرعية التي كان يملكها الحسن، اختير الحسن بعد علي بن أبي طالب اختيارا سوريا، مش سيدنا علي استخلفه أو هو ولي العهد، لا، وأصبح الخليفة الشرعية على الحجاز واليمن والعراق وكل الأماكن التي كانت خاضعة لوالده رضي الله عنه، واستمر في خلافته 6 أشهر، وتلك المدة تدخل ضمن الخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مدتها 30 سنة، ثم تكون ملكا كما روى الترمذي بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. وعلق ابن كثير على هذا الحديث فقال: إنما كملت 30 سنة بخلافة الحسن ابن علي، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعني دي معلومة يخطئ فيها كثير من الناس عن خامس الخلفاء الراشدين، ألا وهو علي بن أبي طالب، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس كما يزعم كثير من الناس هو عمر بن عبد العزيز. لا، بل الخلفاء الراشدين 5 هم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. وتحدث كثير من العلماء عن علماء أهل السنة عن شرعية الحسن بن علي بالخلافة، وزي مثل أبو بكر بن العربي والقاضي عياض وابن كثير وابن أبي العز الحنفي والمناوي وابن الحجر الهيثمي. ولو أراد الحسن رضي الله عنه أن يتعب معاوية بحكم أن الشرعية معه لأمكن ذلك، ولقام بترتيب حملة إعلامية منظمة في أوساط أهل الشام ولكسب ثقتهم أو على الأقل زعزعة موقف معاوية بينهم، فقد كان يملك قوة معنوية ونفوذ روحي لا يستهان به بحكم الشرعيات يستند إليها، ولكونه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده يعني أول سبب. ثانيا بقى، لو عايزين نقيم الموقف الحسن بن علي وقدرته القيادية، فيعني عندما قاله نفير بن الحضرمي: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، فقال: قد كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. فهو يعني بيتكلم عن نفسه أنه كان في وضع قوي، وأن أتباعه كانوا على استعداد لمحاربة من يريد أو مسالمتهم، كما كان رضي الله عنه يملك من الملكات الخطابية والفصاحة البيانية وصدق العاطفة وقوة التأثير والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجعله أكثر قوة وتماسكا. ودليل على ذلك ما قام به من استنفار أهل الكوفة للخروج مع والده، وكان أبو موسى الأشعري قد ثبط الناس ونهاهم عن الخروج والقتال والفتنة وأسمعهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير من الاشتراك في الفتنة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني قبل الحسن محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر، ولكنهما لم ينجح في مهمتهما، وأرسل عليه بعد ذلك هشام بن عقبة بن أبي وقاص، ففشل أيضا في مهمته للتأثير على أبي موسى، على يعني بسبب تأثير أبي موسى عليهم، وأتبعه بعد ذلك بعبد الله بن عباس فأبطأ عليه، فأتبعه بعمار بن ياسر والحسن، فكان الحسن رضي الله عنه أثر واضح، فقد قام في الناس خطيبا يحثهم على إجابة دعوة أمير المؤمنين للقتال معه، فقال: أيها الناس، أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد في لهذا الأمر من ينفر إليه، والله لأن يليه أولو النهى أمثل في العاجلة وخير في العاقبة، فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم. ولبى بعد هذه المقالة لبى كثير من أهل الكوفة، وخرجوا مع عمار والحسن إلى علي ما بين 6,000 إلى 7,000 رجل. ولنسى أن أبا موسى الأشعري كان والين على الكوفة، ومن قيادة العراق المحبوبين من عهد عمر رضي الله عنه، هو من هو في علمه وزهده ومكانته عند الناس. ومع ذلك فاستطاع الحسن رضي الله عنه أن يكسب أهل الكوفة لصفه وخرجوا معه. بدي تاني سبب، ما حدش يقول لك بقى هو سيدنا الحسن رضي الله عنه تنازل من موقف ضعف، بل حقنا لدماء المسلمين. ثالث يعني تدلك على قوة موقفه رضي الله عنه أنه كان في وضع قوي، وجود بعض القيادات الكبيرة في صفه، فكان فيه أخيه الحسين ابن علي وابن عمه عبد الله بن جعفر وقيس بن سعد بن عبادة، وهو من دهات العرب، وعدي بن حاتم وغيرهم. فلو أراد الخلافة لأعطى المجال لقيادته للتحرك نحو تعبئة الناس والدخول في الحرب مع معاوية، وعلى الأقل يكون خليفة على دولته إلى حين. وأيضا مما يدلك على يعني قدرات الحسن ابن علي رضي الله عنه وقوة موقفه، أنه كان له قدرات خاصة في التعامل مع أهل العراق ومعرفة نفوسهم، ولذلك زاد لهم في العطاء منذ بداية خلافته، كما أن مهمته التي قادها في نجاح المشروع الإصلاحي كانت أصعب من حربه لمعاوية، ومع ذلك تغلب على الكثير من العوائق التي واجهته، فقد حاولوا قتله ورفض بعض الناس الصلح وغير ذلك العوائق، إلا أنه تغلب عليها كلها وحقق الأهداف التي رسمها من حقن من دماء ووحدة الأمة وأمن السبيل وعودة حركة الفتوح، مما يدل على قدراته القيادية الفذة. بل انظر إلى تقييم من يعني أكبر قائد عند معاوية بن أبي سفيان، هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقد جاء في البخاري: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص: إني أرى ألا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال معاوية: وكان خير رجلين، أي عمرو، إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فيعني عمرو بن العاص القائد العسكري الشهير المحنك: أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، يعني في حرب حسن يستقبلك بكل هذه الأعداد، فمعيا معناه أنها حرب يعني عليك. ولكن معاوية رضي الله عنه كان له تقييم آخر، بأنه لا يستطيع أن ينتصر ويحقق حسما عسكريا إلا بعد خسائر فادحة للطرفين، ويعني وتترك الحرب أرامل وأيتام وقتل خيرة المسلمين وما ترتب على ذلك من مفاسد كبرى اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية للأمة الإسلامية. ولذلك اختار معاوية رضي الله عنه شخصيتين كبيرتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتميم الصلح بين معاوية رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنهما. ولو لم يكن يعني الحسن مرهوب الجانب لما احتاج معاوية أن يفاوضه ويوافق على ما طلب من الشروط والضمانات، ولا كان عرف ضعف جانب الحسن وانحلال قوته عن طريق عيونه، ولا دخل الكوفة من غير أن يكلف نفسه مفاوضات أو ينزل على شروطه ومطالبه. فكان حسن ابن علي ذا خلق يجنح للسلم وكان رضي الله عنه يملك رؤية صلاحية واضحة المعالم، ولعل صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو علم أيضا من أعلام النبوة، حينما قال عنه صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أما بعد، مراحل الصلح، فأولا هي من أول مرحلة فعلا هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما دعا أن يصلح بينه وبين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكانت تلك الدعوة المباركة دفعت الحسن رضي الله عنه إلى الإقدام على الصلح بكل ثقة وتصميم. المرحلة الثانية شرط البيع الذي وضعه الحسن رضي الله عنه أساسا لقبول مبايعة أهل العراق له، وذلك الشرط الذي نص على أنهم يسالمون من سالم ويحاربون من حارب. والمرحلة الثالثة وقوع المحاولة الأولى لاغتيال الحسن بعد أن كشف نيته في الصلح مع معاوية رضي الله عنه، وهذه المحاولة يبدو أنها قد جرت بعد استخلافه بقليل. والمرحلة الرابعة خروج الحسن بجيش من العراق، جيش العراقي من الكوفة إلى المدائن، وإرساله للقوة الضاربة من الجيش وهي الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. والمرحلة الخامسة خروج معاوية رضي الله عنه من الشام وتوجهه إلى العراق بعد أن وصل خبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن. وبدأت هنا بقى مرحلة سادسة، تبادل الرسائل بين الحسن ومعاوية، ووقع الصلح بينهما رضوان الله عليهما. وجاءت كما قلنا محاولة اغتيال الحسن، فبعد نجاح المفاوضات الصلح ومعاوية شرع الحسن رضي الله عنه في تهيئة نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذي تم بينهما، فقام فيهم خطيبا ليبين لهم ما تم بينه وبين معاوية. وفيما هو يخطب هجم عليه بعض رجال معسكره محاولين قتله، لكن الله عز وجل أنجاه كما أنجاه من قبل. والمرحلة الثامنة تنازل الحسن بن علي عن خلافة وتسليمه الأمر إلى معاوية رضوان الله عليهم أجمعين، بعد أن أنجى الله الحسن بن علي من الفتنة التي وقعت في معسكره، ترك المدائن وصار إلى الكوفة وخطب في أهلها فقال: أما بعد، فإن أكيس الكيس التقى، وإن أحمق الحمق الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقا لي تركته لمعاوية إرادة إصلاح هذه الأمة وحقن دمائهم، أو يكون حقا كان لامرئ كان أحق به مني ففعلت ذلك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهذه مراحل الصلح التي قام بها الحسن ابن علي رضي الله عنه. فأما عن الأسباب فهي الرغبة فيما عند الله وإرادة إصلاح هذه الأمة لأول سبب، يعني كما رد كما قلنا قبل ذلك على نفير الحضرمي عندما قاله: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله. فهذا أول سبب. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له كما تكلمنا في الحديث السابق، ورغبته في حقن دماء المسلمين. قال حسن رضي الله عنه: خشيت أن يجيء يوم القيامة 70,000 أو أكثر أو أقل، كلهم تنضج أوداجهم دما، كلهم يستعد الله فيما أهريق دمه. وقال رضي الله عنه: ألا إن أمر الله واقع إذ لا له دافع وإن كره الناس، إني ما أحببت أن لي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم، قد علمت ما ينفعني مما يضرني، الحقوا بطيتكم. فرح يعني رضي الله عنه كان حريصا على حقن دماء المسلمين، وأيضا كان حريصا على وحدة الأمة. فقام الحسن رضي الله عنه خطيبا في إحدى مراحل الصلح فقال: أيها الناس، إني قد أصبحت غير محتمل على مسلم ضغينة، وإني نظار لكم كنظري لنفسي، وأرى رأيا فلا تردوا علي رأيي، إن الذي تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرق، وقد تحقق بفضل الله ثم حرص الحسن على وحدة الأمة، ذلك المقصد العظيم رضي الله عنه. وأيضا من أسباب دعوة أمير المؤمنين حسن بن علي إلى الصلح ما روع به من قتل أبيه، فترك ذلك فراغا كبيرا في جبهة العراق، وأثر اغتياله على نفس الحسين، فترك حزنا وأسا شديدا، فقد قتل هذا الإمام العظيم دون وجه حق، ولم يرع الخوارج سابقته في الإسلام ولا فضله العظيم في خدمة الإسلام والمسلمين، فكان من أسباب مصارعته للصلح رضي الله عنه. وأيضا من أسباب شخصية معاوية، سيدنا الحسن كما قلنا لم يسلم الأمر عن ضعف أو عن خور أو كان موقفه ضعيف، لا، هو سلم هذا عن حكمة وسلمها لرجل يثق فيه، كما تقول الروايات أنه لو لم يكن أهلا لها، سيدنا معاوية لو لم يكن أهلا للخلافة لما سلمها سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاربها كما ذكر المترجمون والمؤرخون لسيرة وفضائل معاوية رضي الله عنه. السبب السابع، وده سبب مهم جدا، هو اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة، خروج الخوارج كان أثر في إضعاف أمير المؤمنين رضي الله عنه، والحروب في الجمل وصفين والنهروان تسببت في ملل أهل العراق ونفورهم منها، وخاصة أهل الشام في صفين، فإن حربهم ليست كحرب غيرهم، فمعركة صفين كانت طاحنة لم تفارق مخيلتهم، فكم يتمت من الأطفال ورمت من النساء دون أن يتحقق مقصودهم، ولولا الصلح والتحكيم الذي رحب به أمير المؤمنين علي وكثير من أصحابه لكانت مصيبة على العالم الإسلامي لا تخيل آثارها السيئة. فكان هذا التخاذل عن المسير مع علي رضي الله عنه إلى الشام مرة أخرى إلى فريق منهم، ميل نفوسهم، وإن كانوا يعلمون أن علي على حق، فمالوا إلى الاستسلام وعدم الخروج مع علي رضي الله عنه. فعلم الحسن رضي الله عنه هذا الاضطراب واضطراب موقف أهل الكوفة وأهل العراق من المقاتلة مع علي رضي الله عنه، فخاف أن يحدث ذلك أيضا معه رضي الله عنه. والسبب الأخير هو قوة جيش معاوية. في الجانب الآخر كان معاوية يعمل بشتى الوسائل سرا وعلانية على إظهار قوته، واستغل ما أصاب جيش علي رضي الله عنه من تفكك وخلاف، فاجتمعت لمعاوية كل العوامل التي ساعدت على قوة جبهته أمام الحسن ابن علي من طاعة الجيش له، طاعة جيش معاوية رضي الله عنه له، واتفاق الكلمة فيه من أهل الشام، وخبرته الإدارية في ولاية الشام، وثبات مصادره المالية، وعدم تحرجه من دفع الأموال من أجل تحقيق أهدافه التي يرى أنها مصلحة للأمة. أما عن شروط هذا الصلح، هو أول حاجة العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الراشدين، وأن يعمل فيهم ويحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين، النسخة الأخرى الخلفاء الصالحين كما جاءت الروايات. والأموال ذكر البخاري في صحيحه أن الحسن قال لوفد معاوية بن عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر كلاهما، قال إن بن عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، فمن لي بهذا؟ فقال له نحن لك به. ده ذكر البخاري في هذا الكلام. فالحسن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو غيره من بني عبد المطلب، ويريد الحسن رضي الله عنه ألا يطالب معاوية بهذه الأموال، قال له نحن لك بهذه الأموال. وأما الدماء فضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون، لا يؤخذ منهم أحد منهم بهفوة أو إحنة. وإما جاء في رواية البخاري أن الحسن قال لعبد معاوية وأن هذه الأمة عاثت في دمائها، فكفل الوفد الحسن العفو للجميع فيما أصابوا من الدماء، وتم الاتفاق فعلا على عدم مطالبة أحد بشيء كان في أيام علي رضي الله عنه، وهي قاعدة بالغة الأهمية، يعني تحاول دون الالتفاف إلى الماضي وتركز على فتح صفحة جديدة، تركز على الحاضر والمستقبل، وتم التوافق المبني على الالتزام والشرعية حيث تم الصلح على أساس العفو المطلق. من كل ما كان بين الفريقين قبل إبرام الصلح، وبالفعل لم يعاقب معاوية رضي الله عنه بذنب أحد بذنب سابق، وتأسس بذلك صلح الحسن على الإحسان والعفو وتأليف القلوب. ولاية العهد أم ترك الأمر شورى بين المسلمين؟ قيل يعني ومما اتفق عليه الجانبان من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن، وإن معاوية وعد أن ما حدث به الحسن يعني لا جعلن الأمر إليه، ولكن يعني ابن أكثم روى في هذا الخصوص عن الحسن أنه قال: أما ولاية الأمر من بعدي فما أنا بالراغب في ذلك، ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه رضي الله عنه والله. وجاء في نص الصلح الذي ذكره ابن حجر الهيثمي: بل يكون الأمر من بعد شورى بين المسلمين، ودي تقريبا أقرب الروايات، هو يعني لم ينص على الحسن ولكن يكون أمر شورى بين المسلمين، ويعني أن معاوية لم يطلب الخلافة من بعد الحسن ابن علي، آسف، أن الحسن ابن علي لم يطلب الخلافة بعد معاوية رضي الله عنهما. أما عن نتائج هذا الصلح: توحدت الأمة تحت قيادة واحدة، عادت الفتوحات لما كانت عليه، تفرغت الدولة لكلاب أهل النار هم الخوارج، وانتقلت العاصمة الإسلامية إلى بلاد الشام في ذلك الوقت، لأنها كانت مقر معاوية رضي الله عنه الخليفة الجديد. وجاء معاوية رضي الله عنه وتولى الأمر والخلافة، ويعني هنا تعليق بسيط جدا أن الخلافة الحقيقية أو الكاملة أو خلافة النبوة استمرت 30 عاما، وهي عصر الخلفاء الراشدين، ثم تحولت إلى ملك. ولكن لكي نعبر عن حقيقة يجب أن نراعي هذا التحديد، هو أن الخلافة لم تنتهي أو تذهب كلية، وإنما بقيت معانيها ومقاصدها، وأن التغيير حصل في الأساس الذي قامت عليه، أما حقيقتها فقد بقيت. فالتغير إذن لم يكن كليا ولكن كان جزئيا، أي أن الخلافة في العصر الأول كانت هي الخلافة الكاملة المثالية، ثم نقصت عن المثال أو عن وجه الكمال، ولكن معظم عناصرها بقيت، فهي خلافة أقل في الرتبة أو خلافة مختلطة بالملك. ورأي العام في الإسلام يتمسك بالمثال، وكما قلنا الرأي العام يعني يتمسك بالمثال أو خلافة النبوة أو الخلافة الكاملة، هي تلك التي تقوم على الشورى والاختيار التام للأمة، وأنه إذا كانت الظروف الواقعية والعوامل الاجتماعية قد حتمت أو أدت إلى هذا التطور، فإنه يعني تحمل ذلك أنه لا يكون ذلك إلا مؤقتا أو من باب الضرورة، ولكن لا يلزم أن يكون المثل الكامل حاضرا دائما في فكر الرأي العام. وتلك العوامل والظروف يعني تجب العودة إلى تحقيق المثل الكامل، فيعني نريد ذلك أن يعني مرتبة الملك ليس معناها إلغاء الخلافة أو أنه لا، هي خلافة وخلافة إسلامية صحيحة، ولكنها كما قلنا أقل رتبة من الخلافة التي قامت في عصر دولة الخلفاء الراشدين. وأما عن صفات معاوية رضي الله عنه، فهو يعني له شهرة عالية في العلم والفقه، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وروى له البخاري ومسلم مع شرطهما، ورضي الله عنه يعني كما قلنا له فقه عظيم، وعن الزهري أنه الذي قال هذا الحديث، قال سمعت معاوية بن سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وكان رضي الله عنه يكاتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منهم ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يهتم رضي الله عنه بمذاكرة العلم ويحرص عليه. فعن عبد الله بن الحارث قال دخلت مع ابن عباس على معاوية فأجلسه على السرير، وفي تلك القصة سأله معاوية عن مسألة فقهية، وكان رضي الله عنه يعلم الناس ويحثهم على سؤاله والاستفادة من علمه. فيعني خطب يوما الجمعة وحث الناس على طلب العلم. وأيضا من صفاته التي اشتهرت عنه أيضا صفة الحلم والعفو، كان يضرب به المثل في حلمه رضي الله عنه وكظمه لغيظه وعفوه عن الناس. فذكر ابن كثير ما كان تصف به أمير المؤمنين معاوية من الحلم، حيث قال وقال بعضهم أسمع رجل معاوية كلاما سيئا شديدا، قلب الخليفة وله الأمر والنهي، فيسمع معاوية كلاما سيئا شديدا، فقيل له لو سطوت عليه انت ممكن يعني تتخلص عليه تقضي عليه، فقال اني لا استحي من الله ان يضيق حلمي عن ذنب احد من رعيتي رضي الله عنه. وفي رواية قال رجل يا امير المؤمنين ما احلمك، فقال اني لا استحي ان يكون جرم احد اعظم من حلمي. قال الاصمعي عن الثوري قال قال معاوية إني لا أستحي أن يكون ذنب أعظم من عفو، أو جهل أكبر من حلمي، أو تكون عورة لا أواريها بستري رضي الله عنه. قال معاوية بني أمية فارق قريشا بالحلم، والله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتما وأوسع حلما وأرجع وهو لي صديق، إن استنجدته أنجدني وأصور به فيصور معي، وما وضع الحلم عن شريف شرفه ولا وضع الحلم عن شريف شرفه ولا زاده إلا كرما. وقال لا يبلغ رجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، يعني كلام يكتب من ذهب الله. وسئل معاوية رضي الله عنه من، فقال من أسود الناس يعني من سيد الناس، فقال أسخاهم نفسا، أسخاهم نفسه، ويعني هذا يدلك على حلمه وشدة عفوه عن الناس حتى في أحلك المواقف رضي الله عنه. وقال رضي الله عنه العقل والحلم أفضل ما أعطي العبد، فإذا ذكر ذكر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غضب كظم، وإذا قدر غفر، وإذا أساء استغفر، إذا وعد أنجز. فعني هذا الخبر يعني جمع أمير المؤمنين رضي الله عنه معاوية ضررا من الحكم رضي الله عنه. وأيضا من صفاته التي كانت تميزه الدهاء والحيلة، فيعني كان يروى من دهائه وحسن إدارته وتدبيره أن المسلمين غزوا في أيامه فأسر جماعة منهم فوقفوا بين يدي ملك الروم بقسطنطينية، فتكلم بعض أسار المسلمين فدنا منه بعض البطارقة ممن كان واقفا بين يدي الملك، فلطم حر وجهه، كان رجلا من قريش، فصاح وإسلاما أين أنت عنا يا معاوية إذ أهملتنا وأضعت ثغورنا وحكمت العدو في دمائنا وأعراضنا. فنما ذلك الخبر إلى معاوية فآلمه وامتنع من لذيذ الطعام والشراب، فخلى بنفسه وامتنع الناس، ولم يظهر ذلك لأحد المخلوق، لم يظهر ذلك لأحد من المخلوقين. ثم أعمل الحيلة في إقامة الفداء بين المسلمين والروم إلى أن فدى ذلك الرجل ومن أسر معه من المسلمين. فلما صار الرجل إلى دار الإسلام دعاه معاوية فبره وأحسن إليه، ثم قال: لم نهملك ولم نضيعك ولا أبحنا دمك وعرضك. ومعاوية أثناء ذلك يدبر الرأي ويعمل الحيلة، ثم بعث إلى رجل من ساحل دمشق من مدينة سور، وكان عارفا كثير الغزوات في البحر، فتوافق على أن يدفع الرجل إيمانا عظيما ليبتاع من به أنواعا من الطرف والملح والجهاز من الطيب والجوهر وغير ذلك، وأنشأ له مركبا. ويعني ويعني أعطى هذا الرجل كثير من العطايا. وامتاز أيضا رضي الله عنه بعقلية فذة وقدرته على الاستيعاب، وكان يتمتع بالقدرة الفائقة على الاستيعاب، فكان يستفيد من كل ما يمر به من الأحداث، ويعرف كيف يتوقاها وكيف يخرج منها إذا تورط فيها. وكانت خبراته الواسعة وممارسته لأعباء الحكم على مدى 40 سنة منذ ولاه عمر رضي الله عنه الشام، فكانت ولايته على الشام 20 سنة وأميرا و20 سنة خليفة على هذه البلاد. هذه الفترة الطويلة التي تقلب فيها بين المناصب العسكرية والولاية المدنية أكسبته خبرة في سياسة البلاد والاستفادة من كل الظروف والأوضاع التي تمر بها، حتى استطاع أن يسير بالدولة 20 سنة دون أن ينازع منازع. يقول الشيخ الخضري رحمه الله: أما معاوية نفسه فلم يكن أحد أوفر منه يدا في السياسة، صانع رؤوس العرب، وكانت غايته في الحلم لا تدرك، وعصابته فيه لا تنزع، ومرقاته فيه تزل عنها الأقدام. ومن المعلوم أن السياسة الناجحة تتوقف على القدرة على ضبط النفس عند الغضب واحتواء الشدائد حتى تنجلي، ولمعاوية في ذلك رضي الله عنه نصيب وافر، وكانت تلك سياسته في مع العامة والخاصة، وهذه طريقة الملوك. ومن صفاته أيضا رضي الله عنه تواضعه وورعه، فكان يخطب العامة في الناس من هو خير منه أفضل، وكان ذلك بعد أن تولى أمر المسلمين واجتمع الناس، فأصبح الأمير الذي لا ينازع. خطب مرة فقال: أيها الناس، تدلك على تواضعه، هو خلاص بقى خليفة، يعني أكبر رأس في هذه الدولة، ومع ذلك يخطب هذه الخطبة يقول: أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو وغيرهما من الأفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم وأدرككم حلبة. رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد بسنده إلى علي بن أبي حملة عن أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه قميص مرقوع. وعن يونس بن ميسر الحميري قال: رأيت معاوية في سوق دمشق هو مردف وراءه وصيفا وعليه قميص الجيب يسير في أسواق دمشق، وهو الخليفة في ذلك الوقت. ويعني بلغ من ورعه أنه لما رأى إحدى جواريه ونظر إليها بشهوة، ولكن شعر بعجزه عن وطئها، قال من أحضرها إليه: اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم قال: لا، ادعو لي ربيع بن عمرو الجرشي. وكان ربيع فقيها، فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة، وقد رأيت منها ذلك وذلك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال ربيع: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنها لا تصلح له. فقال معاوية: نعم ما رأيت. ثم وهب معاوية الجارية لعبد الله بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسودا، فقال له: بيض بها ولدك. ويعلق ابن كثير رضي الله عنه هذا من فقه معاوية. ابن كثير بيتكلم أن هو وتحريه، ولو حد تاني خلاص يبعتها لابنه خلاص مش مشكلة، ده جارية أو أم، لا، بعث إلى ربيعة وسأله هل يجوز أم لا، ولكنه استعفف وعفى نفسه عنها، فتحرج أن يهبها لولده يزيد. وأيضا من صفاته بكائه من خشية الله تبارك وتعالى. فروي في مجلس معاوية حديث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فإلى آخر الحديث. فعندما سمع هذا الحديث بكى بكاء شديدا رضي الله عنه، وقرأ قول الله تبارك وتعالى، قال صدق الله ورسوله، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويعني هذه أهم صفات معاوية رضي الله عنه. يعني أما عن ثناء الناس عليه، فيعني قال عمر بن الخطاب مرة: تذكرون كسرى وقيصر ودهائهما وعندكم معاوية؟ أدلك على ثقة عمر بن الخطاب المطلقة في معاوية رضي الله عنه. وأيضا يعني خرج عمر بن الخطاب يوما إلى الشام، فرأى معاوية في موكب يتلقاه، وراح إليه في موكب، فقال له عمر: يا معاوية، تروح في موكب وتغدو في مثله؟ وبلغني أنك تصبح في منزلك وذوي الحاجات ببابك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن العدو بها قريب منا، ولهم عيون وجواسيس، فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزة. فقال له عمر: إن هذا لكيد رجل لبيب، ده كيد يعني مكر وخدعة، رجل لبيب وأريب. فقال له معاوية: يا أمير المؤمنين، مرني بما شئت أصر إليه. قال: ويحك، ما نظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني ما أدري آمرك أم أنهاك، رضي الله عنهما. وعلمنا أبي طالب يشهد له يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، فوالله لئن فقدتموه لترون رؤوسا تنظر عن كواهلها كأنها الحنظل، رضي الله عنه، كأنه يرى بمرآة الغيب. وعبد الله بن عمر يقول: ما رأيت أحد أسود يعني سيدا من معاوية. قيل له: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيرا منه، وكان معاوية أسود منه في السيادة. ما رأيت أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية في السيادة الكاريزما والشخصية القيادية. قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان خيرا منه وهو أسود منه، رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الله بن عباس: ما رأيت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. في صحيح البخاري إنه قال ابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال إنه فقيه. دي شهادة حبر هذه الأمة لمعاوية رضي الله عنه. وذكر ابن عباس معاوية فقال: لله ضر ابن هند، ما أكرم حسبه وأكرم مقدرته، والله ما شتمنا على منبر قط، ولا بالأرض ظنا منه بأحسابنا وحسبه. وحين يعني عز معاوية عبد الله بن عباس في الحسن ابن علي بقوله: لا يخزيك الله ولا يسوءك في الحسن، فقاله عبد الله بن عباس: أما ما أبقى الله لي من أمير المؤمنين فلن يسوءني الله ولن يخزيني. ويقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بحق من صاحب هذا الباب، يعني معاوية رضي الله عنه. وأبو هريرة كان يمشي في سوق المدينة وهو يقول: ويحكم تمسكوا بصدغي معاوية، اللهم لا تدركني إمارة الصبيان. وأبو الدرداء يقول: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم، يعني معاوية رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ورد أثر ابن عباس السابق وأثر أبي الدرداء، قال: فهذه شهادة الصحابة بفقهه ودينه، والشهادة بالفقه من ابن عباس. وبحسن الصلاة من أبي الدرداء، وهما هما يعني شوف بقى في المكان والعلم والعبادة رضي الله عنهما، فيعني يدلك على حسن ثناء الناس على معاوية رضي الله عنه. قال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال سعد سعيد بن مسيب أو مسيب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسمع يا زهري، من مات محبا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية كان حقيقا على الله ألا يناقشه الحساب. يدلك على مكانة معاوية وأنه ألحقه بعد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. وعبد الله بن مبارك قال: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إليه شذرة اتهمناه على القوم، يعني الصحابة. وسئل ابن مبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه: ربنا ولك الحمد، فقيل: أيما أفضل، هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. وعمر عبد العزيز نفسه يعني يقول عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر عبد العزيز ضرب إنسان قط إلا إنسانا شتم معاوية، فإنه ضرب أصوات لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل: ما تقول رحمك الله في من قال: لا أقول إن معاوية كاتب وحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبا. قال أبو عبد الله: هذا قول سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم، يعني يبعدوا عنهم ولا يجالسون، ونبين أمرهم للناس. فاللي كان بيتكلم عن معاوية كلام سيء كان يدخل بقى أصبح صاحب بدعة. ويقول ابن أبي العز الحنفي: وأول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. ويقول قاضي من العرب المالكي: تحدث ابن العربي عن خصال التي اجتمعت في معاوية، فذكر منها قيامه بحماية البيضة وسد الثغور وإصلاح الجندي والظهور على العدو وسياسة الخلق. وقال في موضع آخر من كتابه العواصم من القواسم: فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان. خلاص سيدنا عمر ما كانش بيولي أي حد كده، كان لما يسمع أي هفوة عن أي أمير كان يزيله. يعني إذا كان رضي الله عنه الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص من أجل يعني شكوى رجل واحد في الكوفة، فما بالك بقى فلو سمع حاجة من معاوية. ده يدلك على حسن سياسة معاوية رضي الله عنه في الشام، وأن سيدنا عمر ما جعله يستمر على هذه الولاية إلا لسياسته وعدله فيهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول القاضي العربي: فعمر ولاه وجمع له الشامات كلها وأقره عثمان، بل إنما ولاه بكر الصديق لأنه ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد فأقره عمر، فتعلق عثمان بعمر وأقره. فانظر إلى هذه السلسلة ما أوثق عراها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استكتبه، جعله يكتب الوحي، ثم صالح وأقر له بالخلافة الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة. وقال: فلم يكن ملوك المسلمين خيرا منهم في زمان معاوية. يعني لا يدلك على شهادة ابن تيمية رحمه الله، وديت مهمة جدا واسمعها، ويعني ايه من أحد علماء المسلمين يعني الأعمش وسليمان بن مهران رضي الله عنه كانوا علماء المسلمين. فيعني ذكروا له عدل عمر بن عبد العزيز، كان عمر فترة طويلة، فقالهم: فكيف لو أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمه. قال: لا، بل في عدله. قال: لا والله، في عدله. مش عشان حليم، لا، ده في عدله رضي الله عنه. وقال عنه الذهبي: أمير المؤمنين، ملك الإسلام. وقال: ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم، وهو ببريء من الهنات، والله يعفو عنه. وحسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على إقليم هو ثغر، فيضبطه ويقوم به أتم قيام، ويرضي الناس بسخائه وحلمه. فهذا رجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، رضي الله عنه. وقال ابن كثير: وأجمعت الرعاية على بيعته في سنة 41، فلم يزل مستقلا بالأمر في هذه السنة التي كانت فيها وفاته، والجهاد في بلاد العدو قائم، وكلمة الله عالية، والغنائم ترد من أطراف الأرض، والمسلمون معه في راحة وعدل وصفح وعفو. وقال أيضا ابن كثير في وصفه: كان حليما وقورا، رئيسا سيدا في الناس، كريما عادلا شهما. وقال أيضا ابن كثير عنه في وصفه: كان جيد السيرة، حسن التجاوز، جميع العفو، كثير الستر، رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني يدلك على يعني سياسته وعدله وشهادة الصحابة المقربين والعلماء من بعده في عدله رضي الله عنه. إن شاء الله نكمل المرة القادمة في سياسة معاوية الداخلية، ونتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.